الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. الجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، الكون كونه، والملك ملكه، والأمر أمره، والعبد عبده، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل محاربتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 65 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت الوقفة مستمرة بين يدي الحديث 52 والحديث 53 في كتاب الصلاة باب المواقيت. الحديث 52 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. الحديث 53 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فيما مضى من لقاءات بين يدي هذين الحديثين تعرفنا على أبي سعيد الخدري راوي الحديث 53، لأن ابن عباس سبقت ترجمته رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدأنا نقف أمام الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة من هذين الحديثين، فتكلمنا عن أوقات النهي وعن أقوال العلماء في هذا النزاع القائم فيما يتعلق بالصلاة في أوقات النهي. وبقيت لنا مسألة تتعلق بهذا الباب، وهي بعنوان إشكال وجوابه. فهناك إشكال فيما يتعلق بأوقات النهي. هذا الإشكال ثبت في الأحاديث كما رأينا النهي عن الصلاة بعد العصر، وثبت أيضا ما يعارضه ظاهرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، فهذا إشكال نريد الإجابة عليه. يعني قضية الصلاة بعد العصر، النبي نهى وصلى، فكيف نوفق بين نهي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر؟ عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، أي أن النبي داوم على صلاة ركعتين عند عائشة بعد صلاة العصر. فهذا هو الذي فعله النبي. والنصوص السابقة التي ذكرناها في الباب فيها النهي عن الصلاة بعد العصر، فكيف نوفق بين هذه الأحاديث التي في ظاهرها التعارض؟ الجواب عن هذا الإشكال: للعلماء مسالك في الجمع بين هذه الأحاديث، للعلماء مسالك في الجمع بين هذه الأحاديث. الأول أنه تعارض حاضر ومبيح، والقاعدة أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر. هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا إن عندنا النصوص اللي في هذه المسألة تعارض بين إيه؟ بين نصوص حذرت من الصلاة ونصوص أباحت الصلاة، ماشي كده؟ فعندنا قاعدة عند المحدثين: إذا تعارض نصان أحدهما حاضر والآخر مبيح نقدم إيه؟ يعني المنع. فده رأي لبعض أهل العلم، طبعا ده بخلاف المثبت والنافي، لأن مثلا في قضية صيام العشر الأول من ذي الحجة ورد في المسألة نصان: عائشة تنفي صيام النبي لهذه الأيام، أم سلمة رضي الله عنها تثبت صيام النبي لهذه الأيام. فأنا عندي المثبت والنافي عند تعارض، خلي بالك بقى، بين مثبت ونافي بنقدم المثبت مش النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم. أما عند تعارض حاضر ومبيح نقدم إيه؟ الحاضر مش المبيح، مش المبيح. أنتوا معايا؟ عشان ما يختلفش عليك الأمر. فأنا عندي مسألتان الآن: تعارض بين حاضر ومبيح، يعني حاضر يعني نهي منع، ومبيح يعني فعل أباح الفعل. إذا تعارض نصان، خلي بالك، ويصعب الجمع بينهما، أحدهما حاضر والآخر مبيح، بنقدم إيه؟ الحاضر، يبقى ممنوع. معايا كده؟ طيب إذا تعارض نصان ولا يمكن الجمع بينهم، أحدهما مثبت والآخر بينفي، نقدم إيه؟ المثبت، لأن المثبت معه زيادة علم. طبعا دي مسألة واضحة بالضبط كقضية مثلا البول من قيام، البول من قيام واضح، يعني ورد فيها أن حذيفة قال رأيت النبي بال قائمة، فده أثبت، فعشان كنا نقول المثبت معه زيادة إيه؟ علم فيقدم. ولكن طبعا بالضوابط بقى، ما ذكرنا هذا من قبل، يعني يجوز لك البول من قيام بس بضوابط شرعية، ألا تستقبل الريح وتكون أرض رخوة لينة عشان ما يتطرش عليك الماء ويتنجس ثوبك، ما تجيش عند صخرة مثلا وتبول على الصخور هيرجع لك الماء كلها، ولا إيه؟ ما تجيش قدام الريح فتتجنب، يعني بحيث تراعي إيه؟ البعد عن النجاسات. وعشان كده قلت لكم من قبل، خاصة طالب العلم لازم يكون عندك كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، الكتاب ده مهم جدا، لأن الكتاب ده بيتكلم عن مسألة مهمة جدا، بيجمع الأحاديث اللي في ظاهرها التعارض ويحاول يجمع بينها، منها مثلا قضية الشرب من قيام ومن قعود، ورد فيها كده ورد فيها كده، فازاي نرجح؟ ماشي كده؟ قضية البول من قيام ومن قعود، فعشان كده بنقول لك مهم جدا بقى إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هنرجع لها تاني على طول. واضح إنها مسألة مهمة جدا. أحيانا يعني بعضنا كما قلت لكم مثلا يبقى سائد في بلد ما مذهب معين بياخد برأي معين ويترك جميع الآراء، ويمكن فبيجي مثلا أهل تشبعوا بالرأي ده فقط، وما يعرفوش إن المسألة مسألة نزاع بين العلماء، ومسألة فيها راجح ومرجوح، ومسألة يعني ألف فيها العلماء المدونات، ويجي صاحبنا يتسلط برأي معين ويمكن رأيه مرجوح وليس راجح. يعني إيه مرجوح؟ يعني الدليل فيه ضعيف، الدليل الصحيح مع غيره، مع غيره، ودي مشكلة خطيرة. واضح؟ عشان كده مهم جدا يا جماعة، دي بقى قيمة دراسة الفقه. لما تدرس، يعني أذكر أحد مشايخنا رحمه الله تعالى في الفقه كان يعلمنا كده نحن صغار، يقول يا أولاد لما بدأنا ندرس الفقه كنا بنحرم كل شيء، فلما تعلمنا الفقه أجازنا كل شيء. طبعا مش معناه على البحر، يعني عايز يقول لك يعني كل ما تتوسع في العلم تزداد علما، فتبدأ بقى عندك رؤية شاملة للمنهج، بخلاف لسه طالب مبتدئ، فالمبتدئ دايما ايه؟ بيتحجر، لانه خد من منظور ضيق، لسه ما توسعش في العلم ولم يتبحر في العلم، فتجد دايما شديد في جمود، بخلاف اللي ايه؟ اللي تشبع بالعلم. واضح؟ فعشان كده بقول لك جيب كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، عشان لما تتكلم تتكلم بدليل، تتكلم بعلم، لان احنا زي ما قلت لكم ما عندناش يا جماعه في الفقه هو كده، عندي قال الله قال الرسول قال الصحابه، عندي كلام بالدليل، ما تمنعش الا بدليل، ما تبيحش الا بدليل، ودي مهمه جدا. فيبقى عندي هنا في المسلك الاولاني لبعض اهل العلم في هذه القضيه، قالوا ان في تعارض الان بين نصين احدهما حاضر والاخر مبيح، والقاعدة عندنا بنقدم إيه؟ الحاضر على المبيح، يبقى النهي يقدم. طيب المسلك الثاني، أنه هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. الله، كلام ده يا جماعة في فتح الباري في الجزء الثاني رقم الصفحة 64، والحديث ده عند أبي داود. شوف دقة كلام العلماء، يعني شوف المسألة اللي انت تعتبرها هينة وبعضنا بيتشدد فيها بالرأي بدون فهم، ده العلماء قالوا فيها مؤلفات. ما لسه ده فيه لسه مثلك ثالث، وهنشوف أقوال العلماء ولسه الترجيح ايه، ان المسألة كبيرة من الصغيرة اللي انت تعتبر لا يجوز وتروح قافل الباب تقول لك مهلا الله يرضى عليك. رحم الله الإمام الشوكاني في يوم كده بيكلموه يقولوا له ايه طلبة العلم، يا إمام اشرح لنا صحيح البخاري. فقال ليس بعد الفتح هجرة. طبعا ده كلام يكتب دماء العيون، ليس بعد الفتح هجرة، يعني بعد كتاب فتح الباري حد يشرح البخاري؟ عايز يقول لهم كده يعني إمام ابن حجر 25 سنة من عمره بيشرح صحيح البخاري، يعني الكتاب اللي عندك ده في المكتبة اللي اسمه فتح الباري بشرح صحيح البخاري الإمام ابن حجر قال له في كم سنة؟ في 25 سنة. وغالب أهل الحديث على أن أفضل الشروح على الإطلاق لصحيح البخاري هو الفتح. يقول لك سبحان الله 25 سنة بيألف في الشرح ده، وإذا تجد نفس ابن حجر رحمه الله تعالى في أول حديث زي نفسه في آخر حديث بخلاف كتب وشروح أخرى، تجد مثلا المصنف أو الشارح في البدايات كان قوي، بعد كده تلاقي العملية قلت خالص، تلاقي بعد كده شكرا، تيجي لما توصل لآخر الباب تلاقي الحديث ما فيهوش حاجة، الشارح ما قالش في حاجة خالص. لكن شوف ابن حجر بقى تقرأ في شرح حديث واحد تجد يعمل لك دماغ طالب علم تشبع يرويك. فشوف كلامه بيقول على الحديث ده، خلي بالك رحمه الله تعالى. طبعا ابن حجر يا جماعة كان قاضيا للقضاء في مصر، هو عالم مصري، لا نقول هذا عصبية فنحن ننقط العصبية. خلي بالك قعد 25 سنة يشرح الصحيح، كان له موقف جميل جدا كده عشان تعرف الفقه والعلم رحمه الله تعالى. في يوم كان راح مجلس القضاء، وطبعا قاضي القضاء بقى في مصر ابن حجر العسقلاني، فكان لما يخرج للمجلس القضاء خارج في موكب الجند والشغلانة، قاضي القضاء يا جماعة العالم الكبير ده، فمعدي كده في الموكب عدى على رجل يهودي كان شغال زياد يعني بيبيع الزيت، حالته بقى بؤس وقرب. طبعا تعرفين بيبيع الزيت ايه، مزيد كده ومشحم وحالته يعني ده يقول ايه خلاص العملية بيموت من الفقر. فلما رأى الإمام في موكبه، شوف اليهودي بقى، فراح وقف قدام الموكب وقال مهلا يا قاضي المسلمين، قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال ابن حجر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكيف نطبق هذا الحديث بيني وبينك، أنا يهودي وفي هذا الفقر والقرب والضيق في الدنيا، وأنت مسلم وفي هذا الطرف والنعيم في الدنيا. يعني تتفزلك بقى حتة الله. فابتسم ابن حجر وقال يا هذا، شوف الفقه بقى، أنا على ما أنا فيه من طرف وثراء في الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. فعندها قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الفقه والعلم يا جماعة، ابن حجر لما تقعد تقرأ له كده والله يا جماعة تجد لذة غريبة جدا. شوف كلام العلماء، ففعلا من ذاق عرف لازم تقرأ وتطلع، شوف كلام العلماء. فابن حجر يقول المسلك الثاني لأهل العلم أن الفعل خاص بالنبي اللي هو إيه؟ الصلاة بعد العصر، من خصوصيات مين؟ النبي. بس ابن حجر فرق بين أمرين، خلي بالك، فرق بين الصلاة وبين المداومة. تاني، فرق بين صلاة النبي بعد العصر وبين مداومة النبي على الفعل نفسه على طول. وده اللي هنشوفه من كلام أهل العلم، قال لك إن المداومة دي من خصوصيات النبي، إنما الفعل تشريع للأمة، فمن فاتته الراتبة وكان مواظبا عليها له أن يقضيها بعد إيه؟ العصر. لما قلنا ذوات الأسباب، الصلاة ذات السبب. فقال: تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس. يعني يقول العلماء اللي هم يقولون بجواز الصلاة بعد العصر النوافل يعني عدا وقت الغروب، قالوا الدليل عندنا هو فعل النبي أنه صلى بعد العصر بل وداوم على ذلك، فهم خدوا النصوص دي كأدلة على جواز الصلاة بعد إيه؟ العصر، يعني في أوقات النهي. ماشي؟ طيب. وأجاب عنه من أطلق الكراهة. هنا بيجمع لك أقوال العلماء كلهم في كلمات معدودة، شو الفقه والعلم بقى. وعشان كده بقول لك لما تقرأ للعلماء ما تستعجلش في استدار أحكام قبل أن تفرغ من كلامهم وتنظر إلى ترجيحهم. أذكر أني ذكرت لك من قبل الطاعنون والمجرحون في دنيا الناس الآن لأهل العلم من الثقات بيعملوا إيه؟ بيعملوا قضية اسمها القص واللصق. يعني إيه قص ولزق؟ يعني بيجي في وسط الكلام وياخد جزء اللي هو عايزه. وكلكم عارف إن الكلام له سابق ولاحق ولا إيه؟ بس مش اللعبة أيات سابق ولاحق، في عاملهم برامج في التلفزيون اسمها سابق ولاحق، مش دي بتاعت الأطفال دي، لا. ماشي يا شيخ شادي؟ فأي كلام له بداية وله وسط وله نهاية. انت لما تحب تفهم الكلام تعمل ايه؟ بتجيب من البداية وتواصل حتى النهاية، انما لو جيت قرأت من الوسط عمرك ما هتفهم. بالضبط زي ايه؟ يجي لك واحد في محاضرة في نص المحاضرة بيبقى قاعد مش مركز، ليه؟ الكلام موصول هو فاته البدايات، فتلاقيه قاعد كده ساعات كده ايه؟ حيران. وده اللي بنخاف منه اللي يجي في النص ده، ليه؟ ربما ينقل عنك ما لم تقله. زي يجي لك يوم الجمعة في الخطبة الثانية تكون الناس تكلف موضوع معين وتواصل فهو ما فهمش، فيروح ناقل عنك آخر كلامه لكن ما نقلش إيه؟ بداية الكلام. ودي المشكلة. فعشان كده بيجي الكلام مبطور، ومدام مبطور يبقى على طول هيكون في الطعن وإيه؟ والتجريح. هما بيعملوا كده، يجي مثلا يقول لك زي بعض أعداء الإسلام يقول لك وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في الكتاب بتاعه كذا كذا كذا، ويستدل بأقوال على إن إيه؟ البدع مباحة، مع إن شيخ الإسلام منهج وطريقة. زي ما قلت لك بيجي مثل الأقوال الباطلة، أقوال المبتدعين، بيسردها وبينقلها بموضوعية لدرجة وإنت بتقرأ لكلامه تحس إن ده كلام شيخ الإسلام. وده من موضوعيات رحمه الله تعالى، بيجيب لك كلام المخالف عادي يذكره لك ويذكر الأدلة اللي هو استند ليها، وكلامه كله صفحتين ثلاثة عمال يسرد، وبعد ما يخلص يبدأ يجيب أقوال اللي خلفوه في صفحتين ثلاثة، وبعد ما يخلص يبدأ يرد على الأدلة. طيب الكلام الأولاني ده فيه دليل كذا، نرد عليه نقول كذا كذا كذا، وبعد ما يرد يرجح لك الحكم في النهاية. فأنت لو ما عندكش بقى علم بطرق العلماء تيجي تقرأ في الكتب دي تضيع، لأنك ما عندكش مفاتيح العلم، ودي المشكلة. عشان كده بقول لك مش أي إنسان يقرأ. العلماء ليه ما كانوش بياخدوا العلم عن صحفي ولا عن مصحفي؟ لأن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، والكتاب قد يكون شيخا مضلا، لأن مفيش حد يعلمك، ده مفتاحه أنت بتقرأ وخلاص، مفيش حد هيوجهك. فعشان كده بنقول كل ما الطالب يؤسس بداية على مفاتيح العلم ما يتخافش عليه بعد كده، قول اقرأ واطلع، لأن ما يتخافش عليك، بقيت عندك الأسس وعندك المفاتيح، فلما هتيجي تقرأ هتعرف تميز. يعني حتى شيء يقول لك ما شاء الله، شوف خلال الفترة اللي احنا قعدناها مع بعض، يقول لك الآن ما بيش عارف بيسمع ايه، لما يجي يسمع اي حد بيعرف فين الصح والخطأ من كلام المتكلم، ان خلاص هو اتربى بقى عنده أرضية، عنده مفاتيح للعلم، فيبقى عارف البدعة شكلها ايه والسنة شكلها ايه، وعارف الأقوال اللي ممكن تكون فيها كثيرة. مثلا يسمعوا مثلا يا شيخنا ده قال كذا كذا، انا وجدت من نفسي ان هي دي فعلا لازم تجد من نفسك دي فيها خير. فدي مهمة جدا تتعرف على طرق العلماء، كما ذكرت لكم في باب القراهة مثلا لما اتكلمنا في الأصول وغيره، قلت لك ان الكلمة مكروه عند الإمام أحمد معناها ايه؟ حرام. اللي ما يعرفش بقى يقول لك الإمام أحمد بيقول الخمر مكروه، يبقى وقع في الخطأ ولا لا؟ قول المصطلحات يا ابن الفقهاء لهم مصطلحاتهم. احمد رحمه الله كان من اهل العلم الذين لا يقولون حرام ويقولون مكروه، كان يخشى من قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكان دايما يستخدم لفظ اكره ذلك، وكلمه اكره عند الامام احمد معنى حرام. فكذلك لازم تعرف طرق العلماء في كتبهم وفي تصانيفهم وفي مصطلحاتهم ولفظاتهم علشان تفهم القضية. هشوف ابن حجر رحمه الله في كلمات بسيطة جدا جمع لك أقوال العلماء والمذاهب في المسألة بأسلوب طيب جميل، فقال لك تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب عنه من أطلق القراهة، الفريق الآخر لقلب القراهة، بأن فعله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير قراءة. يعني الفريق الثاني اللي هو قال لك ان الصلاة بعد العصر مكروهة، قال لك الا ما كان بسبب. فالنبي لما صلى بعد العصر صلى سنة الظهر، ودي سنة راتبة، ونحن عندنا يجوز لك ان تقضي الراتبة في اوقات القراءة. وصلت دي؟ الفريق الثاني. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم، انتقد المسألة الأخرى بقى، يبقى قضية الصلاة خلاص حلها لنا. قال لك الجماعة اللي قالوا بجواز النافلة فخدوا الأحاديث دي، قال لك يجوز، وادي فعل النبي هو بيدل على الجواز، بس ابعد عن غروب الشمس بس، وهي بتسقط كده، ابعد عن الوقت الضيق قوي ده. طيب الجماعة اللي قالوا لا ممنوع مكروه، قال لك دي الكراهة للمطلق النافلة، إنما اللي ليها سبب زي قضاء الفائتة أو قضاء الراتبة جائز لفعل النبي، لفعل النبي. جينا بقى المسألة أخرى، مداومة النبي على ذلك، إنها مش معقولة بقى كان على طول ما بيصلي سنة الظهر أبدا، ده هي مرة واحدة، لكن بعد كده بقى على طول يصلي بعد العصر. قال لك لأن المداومة دي بقى من خصائص النبي، لأن يجي لنا النص الآن دلوقتي أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان إذا عمل عملا أثبته. يعني أثبته يعني داوم عليه، يعني داومة، وده كان من خصوصيات النبي ما تصلوا عليه، يعني المداومة على الصلاة بعد العصر خاصة بمين بقى؟ بالنبي. إنما أنت لو فاتتك سنة راتبة تقضيها بعد العصر، لكن ما تصليش على طول، لأن على طول دي من خصائص مين؟ النبي. وصلت كده؟ قال: وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة. طيب ذكوان ده برضو كان له مسألة رضي الله عنه وأرضاه، في مسألة كده برضو كانت عملت نزاع بين المسلمين في صلاة التراويح، فاكرين المسألة دي؟ مسألة قراءة الإمام من المصحف في الصلاة. كان الأثر كده عن عائشة أنها صلت أو صلى بها ذكوان مولاها التراويح من المصحف، وعشان كده قال علماء أجلاء بجواز القراءة من المصحف في النافلة، واستدلوا بالأثر إيه بتاع ذكوان وعائشة رضي الله عنهما. ماشي كده؟ فقال أهل العلم إذا كان في الحي حافظ بالقرآن هو اللي يصلي إمام. طيب الحي ما فيش فيه حافظ، يجوز أن يقرأ الإمام من المصحف بشرط أن يكون متقنا للقراءة، بس فين؟ في النافلة مش في الفرض. الفرض لا يجوز، إنما النافلة يجوز، وإن كان بعض أهل العلم منع. فالدليل على رواية على أنه من خصائص عليه الصلاة والسلام التسليم رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، خلي بالك، وينهى عنها. شوف بقى الاستدلال اللي بينه من خصائص النبي، بعده ويواصل وينهى عن الوصال. الله، أي في الصيام. كلنا يعلم أن الوصال في الصيام من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يصل اليوم واليومين في الصيام رمضان، يعني مثلا النهاردة إيه؟ الجمعة، النهاردة النبي صايم، المفترض في المغرب هيفطر، لا ما يفطرش في المغرب، ويعدي كمان الفجر بتاع تاني يوم، ما يذوقش الطعام ولا الشراب، ما يفطرش حتى مغرب تاني يوم، واضح؟ فده كان هدي النبي، كان دي من خصائصه. وذلك لما حاول الصحابة الوصال نهاهم، قالوا: يا رسول الله رأيناك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال أهل العلم: أي أن الله تعالى يقوي نبيه على الوصال بخلاف نحن، فكان ذكر النبي لربه يغنيه عن الطعام والشراب. ما صلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنهاهم، يبقى الوصال من خصوصيات مين؟ النبي. فلما هم ألحوا عليه أجاز لهم نوع من الوصال، بس يختلف عن وصال النبي، لو يجوز لك إن كان عندك طاقة تواصل حتى السحور فقط. ماشي كده؟ يعني النهاردة أنت صايم أهو، المغرب لا مفطرش، هفطر في السحور، ماشي. إنما تعدي اليوم الثاني لا، مش ماشي، لأن ده من خصوصيات مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الحديث ده أثبت لنا أن مواظبة النبي على الصلاة بعد العصر من خصائص النبي وليست لنا. إنما أنت إذا كان عليك فإتقضيها لا حرج، وجائز ولا شيء في ذلك، إنما تداوم نقول لك لا. المسلك الثالث بقى أن هذا من قضاء النوافل، ولا يكون هذا إلا لمن حافظ عليها. يعني فريق ثالث من العلماء قالوا إيه؟ إن الفعل ده من قضاء النوافل الراتبة، والقضاء ما يكونش غير لمين؟ للي مواظب عليها، لكن واحد مش مواظب على السنن يبقى ما يقضيش. وصلت دي؟ وهذا الذي يظهر من النصوص الواردة في صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر. ففي الصحيحين عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهم أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر. الله، شوف يا جماعة حرص السلف على العلم، إزاي كانوا حريصين على التعلم، أي أمر يفعله النبي يسألوا عنه. فبعت ابن عباس مولاه خادمه يروح للسيدة عائشة رضي الله عنها أرضاه زوج النبي. طبعا هي أعلم الناس بحال النبي في بيته ولا إيه وفي عباداته. وبعدين شوف الأدب، أقرأ عليها السلام منا جميعا. وانت عشان تتعلم لازم تمهد، خليك مؤدب عشان تتعلم. قال طريق العلم الأدب، إنما سوء الأدب يحرمك بركة العلم، سوء الأدب يحرمك بركة العلم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ولما أحدهم كان بينف كتير كده، فابن عباس كان يمنعه العلم ويعطي العلم لمن يستحق، صاحب الأدب والوقار والحلم. واضح؟ فعشان كده بنقول دايما يا جماعة طريق العلم تحتاج إلى تواضع، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى سكينة، تحتاج إلى أدب. ويكفيكم في سورة الكهف قول موسى عليه السلام كليم الرحمن للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبر. وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. واضح؟ ده أدب رفيع جدا. شو ابن عباس بيعلمنا أدب؟ هو عايز يسأل عن مسألة. فبعت الخادم لأم المؤمنين عائشة يقول له أخبرها بسلامنا الأول جميعا سلمنا عليه. طبعا أم المؤمنين، وعشان كده أقول لك السلام قبل الكلام. ماشي يا سعيد؟ بارك الله. قال: أقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل: إن أخبرنا أنك تصلينهما. الله. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. شوف الأدب العالي أوي، شوف الاستفسار الجميل. يعني احنا جالنا خبر أنك تصلين الركعتين بعد العصر، وعرفنا أيضا أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر. خلي بالك هما بيسألوا عن الحكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. ممنوع حد يصلي. طب النبي صلى وعائشة بتصلي والنبي نهى. فايت معضلة هنا عند ابن عباس، عايزين نفهم الحكم ايه. هو برضه يقول لك لكون انا مخطئ، ما انا عايز اعرف الحكم، احنا بنضرب الناس عليها. قال قريب: فدخلت عليها وبلغتها ما ارسلوني به. ودي امانة النقل، قالوا سلم، روح سلم الاول كده اسلم. فقالت: سل ام سلمة. الله اكبر. سل ام سلمة، يعني روح لام سلمة اسالها. قال ان هي عندها برضو الجواب الشافي الكافي رضي الله عنها في هذه المساله. المهم يعمل ايه بقى؟ لازم يرجع لمن ارسلوه الاول، وده الادب. هم بعتوه يسال عائشه، عائشه بتقول له روح اسال مين؟ ام سلمة. طب ارجع الاول اشوف ابن عباس سيدي هيقول لي ايه ولا ايه. يقول: فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمة. روح لام سلمة بمثل ما ارسلوني به الى عائشه. الادب اهو، برضو اقرئها منا السلام جميعا واسالها نفس السؤال. يقول: فقالت ام سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما. الله أكبر. أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له. تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، أي لأم سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من بني عبد قيس، من عبد قيس عفوا، بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. رواه البخاري ومسلم. الله، ده في فوائد جنة في النص ده يا جماعة، في فوائد كثيرة جدا. أولا، يجوز لمن يصلي أن يسمع من يتكلم خارج الصلاة ولا حرج، ويجوز له أن يشير له عند الضرورة ولا حرج. أدي الفقه بقى، أدي الفقه، لأن أحيانا بعض الناس طيبين قد يبطلون صلاة الناس، ماشي كده بدون علم. يعني مثلا امرأة مسنة في البيت بتصلي، وشافت الطفل هيقع ولا حاجة، فبتشاور لأمه يعني الحق الواد، إيه صلاتك باطلة يا راجل، الله يهديك، باطلت إيه؟ ما تتعلموا الفقه بقى، بطلت الصلاة ليه؟ ما هو النبي أشار في صلاته، وفي البخاري ومسلم، وشوف حتى فقه أم سلمة: فإن أشار بيده فاستأخري عنه. يعني ده حكم مسلم عندهم، إن يجوز للمرء أن يشير في الصلاة لمصلحة شرعية. ده كمان ده في السنة الصحيحة، إن وانت في صلاتك إذا رأيت ثعبان تقتله، لقيت عقرب تقتله، لقيت الفويسيق الفار ده يعني تقتله وانت في الصلاة، ولا تخرج من صلاتك. الله أكبر. البيت بيولع وانت بتصلي، خلينا تحرق عشان بصلي، مين قال الكلام ده؟ عايزين نتعلم بقى ديننا ولا ايه؟ حديث معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان يصلي العشاء خلف رسول الله ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم العشاء الاخره اماما. في يوم معاذ دخل يصلي العشاء، وشوف بقى معاذ لما يدخل يصلي العشاء، فاستفتح بعد الفاتحه في سوره البقره، الله اكبر، في الركعه الاولى. ده لو احنا يمكن نكفر الامام يصلي سوره البقره: يا رب سلم. كان في القوم رجل، الرجل ده كان فلاح مزارع عنده أرض زراعية، قصة عشان تعرف ليه النبي قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، وعنفه. الرجل ده مزارع، فمنتظر، كلهم بينتظروا معاذ لما يرجع من عند النبي عشان يصلي لهم إمام، فبيأخروا العشاء لما يجي الإمام بتاعهم، لهم كانوا مكان بعيد عن مسجد النبي. فكان معاذ ما ينفعش، ما بيتركش النبي، فيصلي العشاء مع النبي، وقوموا فين ينتظروا لما يرجع يصلي ليهم ايه؟ امام. شوف خلي بالك اهل العلم وازاي كانوا ينتظروا، فاهم يا جلول؟ شوف كانوا بينتظروهم ازاي. من معاذ؟ قال عنه النبي: اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ هو حامل لواء العلماء يوم القيامة، فالعلماء يحشرون خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فقوم ينتظرون، عالم ينتظر، العالم ينتظر. ده احنا وقعنا المعاصر، يا رب سلم، لو خمس دقايق بس أخر وقعتك سودة، مش هتخلص من كلام الناس ومن نظرات الناس، ولا بقى بره خمس دقايق، نسأل الله السلام. تحبسهم للرحمة، مش عايزين، إنما الحبس في حاجة تانية عسل. سلام كده لو رقصها بترقص. هي اهو قال لك هي. ولا ماتش كرة قدم ساعة ونص، وكمان يقول لك في المونديالات دي اللي بيقولوا عليها دي الماتش ساعة ونص، وساعات يتعادلوا يقول لك يعملوا وقت إضافي نص ونص. يا ربي ولا نص ساعة بس، نص ربع وربع يعني نص، وتعادلوا كمان يقول لك ضربات جزاء البلنتيات، صح اسمها كده، يمكن تاخد لها ساعة، والناس قاعدة مشدودة وقلوبها عمالة طق طق طق، بتبقى سامعهم سامع دقة القلب وانت ماشي على بعد 10 متر عايز جول يا ابني الايه، زي صاحبنا قلت لكم عليه قبل كده قال جاي بيستفتي، كان ماتش مش عارف مين ومين، فعندنا في بلدنا الاهلي والزمالك قال لك ماتش القمه، ما ده تونسي عارف متابع، كان كوارجي برضه، كوارجي يعني بيلعب كوره يعني، فجاي بيستفتي ليه بقى صاحبنا الافندي، قال لما العصر اذن، فالعصر اذن يعني كان بين الشوطين، قال لو رحت المسجد على ما اروح بقى ويقيموا الصلاه والشيخ يصلي ضاع الشوط الثاني، هتعمل ايه يا فالح؟ حصل لي جنب التلفزيون، شو الورع بقى بيصلي الراجل، فانا اصلي جنب مين؟ جنب التلفزيون. طيب يا سيدي، وبعدين بقول لك اثناء الصلاه كان الشوط الثاني بدا وفي اول الشوط جابوا جون وانا في ثاني ركعه قلت جون، هو بيصلي والله جون، بيسأل الحكم الصلاة، قلت له برضو الصلاة جون. شوف خفيف، إنما خطبة الجمعة صعب، سجن، أنت بتسجنهم، تقعد تتكلم ساعة إلا ربع على المنبر، ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع، نسأل الله السلام، عشان تعرف يا جماعة لماذا مكن الله للسلف. ليه؟ لأن الجيل اللي رباه النبي ومن جاء من بعدهم كانوا في المسجد كالسمك في الماء، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غاية، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، فأصبح الكثيرون وللأسف داخل المساجد كالعصفور في القفص، أكنك حبسه، العصفور عايز إيه؟ تفتح له بقى يخبطوا زي ما بنشوفهم في الصلاة لسه بتسلي، بتلاقي ناس روحوا روحوا زي دول سبحان الله، وناس ساعات يصلوا معانا انا بتعجب ساعات والله، يا رب مشوا انت دول، يعني ببقى شايف مثلا اخ في الفجر مثلا وانا داخل شايفه قاعد في المسجد بسلم، بس ابص كده مش لاقيه، يا رب وصلى معانا ولا انا كنت بحلم، بس انا كنت نايم، انا جاي نايم ولا ايه؟ مش كان فلان معانا في الله؟ بمجرد ما انا سلمت هو كان مشي. طب يا ابني قول الاذكار، مش هنقول لك اقعد في المقرأة ما تخافش، ابقى شاور استاذ بس قول الاذكار في المصلى، ده دقيقتين مش هيك، دقيقتين مش هياخدوا منك وقت والله، قول الاذكار واجلس، اجلس اطمئن. نشرب الشاهد، الشاهد عايز اقول لك ما تفتيش بغير علم، ما تبطلش صلاة ناس بغير علم، ايه يعني شاورت لمصلحة ضرورية؟ فالراجل ده فلاح مزارع، معاذ بيصلي العشاء فصلى بسورة ايه؟ البقرة، الراجل قال ايه؟ تركت ناضحية، الراجل ده كان عمل الجمل الجملين في الساقية بيروي الأرض، قال لك يعني هنصلي نص ساعة ساعة يكون الأرض إيه؟ اتراوت، فصلي براحتي وارجع براحتي يكون الجمالين إيه؟ راوي الأرض، محتاج ساعتين على الأقل راوي مثلا على ما يروي، يكون أنا صليت العشاء وباطمئنان وكمان قلت الأذكار وصليت النوافل ورجيع، يكون الجمالين خلصوا إيه؟ المهم. فلما يجي معاذ بقى يصلي الركعة الأولى بسورة البقرة، الأرض يحصل لها إيه؟ ده المية هتيجي من جزيرة العرب للمغرب ولا ايه؟ شغلانه كبيره دي، وبعدين ده اقتصاد امه، ده اقتصاد المسلمين يضيع، فالراجل عمل ايه؟ نوى الانفراد عن معاذ، ما خرجش من الصلاة، كمل صلاته واحدة، يعني بدل الله أكبر ورقع هو وكمل الصلاة وسلم وانصرف يلحق ايه؟ الأرض. وبعدين بعد ما خلص سيدنا معاذ بن جبل الصلاة، شوف بقى خلص امتى بقى، فقالوا له قصة الرجل فاتهمه بالنفاق. الرجل سمع الكلام ده، راح للنبي اشتكى، حكى له القصة. النبي بعت لمعاذ وقال معنفا: أفتان أنت يا معاذ؟ الله أكبر. شوف يا جماعة الإسلام جميل إزاي، شوف الاعتدال حلو إزاي. أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليتم فخففوا، فإن في الناس الضعيف والمريض وذا الحاجة، اللي هو الرجل بتعلم الأرض ده، فخففوا. تخفيف إزاي بقى؟ تخفيف مش على الأهواء، إنك تبطر الصلاة، إنك تضيع الناس بالتسيب، لا، ده اعتدال وسطية، مراعاة الحال، نراعى حال الناس مع الوسطية. يقول أبو هريرة كان النبي ينهى أو النبي يأمر بالتخفيف ويصلي بالمئة آية، وكان يصلي بالمفصل، يعني مثلا سورة قاف كاملة، هذا التخفيف، ماشي؟ سورة الجاثية، الحواميم، ده التخفيف. وأحيانا كان يصلي بالتين والزيتون وسبح والغاشية، فمراعاة الحال مطلوب. فالشاهد إن الرجل ده كان عنده مصلحة شرعية، ضرورة شرعية، اقتصاد بيضيع، فانفرد عن الصلاة وكمل صلاته وهو مشي. عشان كده بقول لك أحيانا ممكن تيجي أنت مثلا تصلي، دخلت في الصلاة مثلا فريضة، وتذكرت إن حضرتك سبت البوتاجاز في البيت شاعل، تعمل إيه؟ نقول لك أنت زي ما عمل الراجل ده، انفرد عن الإمام وكمل صلاتك وصلاة تجوز، والحق البيت لحسن يولع وتروح في داهية وتودينا معاك في داهية. ما تقوليش لا بقى مش مشكلة هعمل إيه بقى، الله أكبر، لا، ده في ضرورات الله يرضى عليك، ماشي؟ زي بالضبط بعض شبابنا اللي العلم بقى، حضرتك ماشي في طريق واحدة ستة هتقع تموت، قال لك لا ما اقدرش المسها، تمسها يا اخي الله يهديك، دي بيت هتموت، هو ده وقته لمس، الحق الست. يقول لك لا لا يجوز، لا يجوز، ما لا يجوز، ده السلام حرام، موتها بقى. ما هو ده مش فاهم، هتعمل له ايه ده؟ هو كده قفل. عارفين كلمة قفل دي؟ قفل احنا نعرف في مصر بس، معلش، مغلاق، سموه مغلاق، اغلاق، مسكر، يقول لك مسكر. نقول لك ايوه يا سيدي، مصافحة المرأة لا تجوز باليد الأجنبية، لكن واحدة هتقع تموت أو تتخبط بسيارة، دي اسمها ايه بقى؟ ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. فهمت حاجة؟ فهمتوا حاجة؟ ولا تموت؟
لا.
ده عمل زي الشيخ اللي قال لك واحد راح يستفتيه، راح يستفتيه، بقول له عم الشيخ انا وقعت في مصيبة، قال له خير يا ابني عملت ايه؟ قال له والله وقعت في الزنا. في الزنا وهي حامل. قال له وقعتك سودة، مصيبتين. طب يا ابني كنت اعزل. قال له سمعت ان العزل مكروه. العزل مكروه بيقع في الحرام. دي المصيبة بقى. دي المصيبة. يعني بدل ما تفتكر جريمتين مصيبتين اتنيلت، اعزل عشان ما بقاش في مصيبة تانية. قال لا، اصل العزل مكروه. قال من اجل المكروه يقع في الحرام وساب المكروه. ده برضه صاحبني. لا، اصل المصافحه لا تجوز. خلاص تموت الولي، تخبطها العربيه عشان انت ما تقدرش تلمسها. يا ورع، ده اللي بنسميه بقى الورع البارد والتقوى البارده قوي. ده مش عايش معانا ده. فاهم يا واد يا جد؟ هو مركز. فادي يا جماعه نستنبط من الحديث ده ان يجوز الاشاره داخل الصلاه لضروره او لحاجه ولا تؤثر على صحه الصلاه، بل يجوز لمن خارج الصلاه ان يكلم من يصلي في امر شرعي مهم. زي ده، زي ايه ده؟ طيب بس بشرط يتكلم بعلم. يتكلم بايه؟ بعلم، لان كان عندي نص النبي نهى ودلوقتي بيصلي، ام سلمة ظنت انه نسي فبتذكره. واضح؟ المهم، وعشان كده برضو قياسا على هذا، لما تيجي تتكلم في الفقه كمان العلماء يقول لك في حركات مباحه داخل الصلاه، منها مثلا حضرتك عندك برد وعندك رشح، ماشي كده وانت بتصلي، بعضهم بقى يفضل ساكت يقول لك لا لسه طلع الطنب والمنديل، يفضل يا اخي ويقعد يشنلنا. طب ما الشني ده شغلنا اصلا، كل يا عم طلع منديلك وانفع، اتعلم بقى الفقه بقى، طلع المنديل من جدك ونظف نفسك، ولا حرج ولا يؤثر على صحه الصلاه لانك في ضروره. فاهم ده ولا ايه؟ لا، يفضل عندنا كده هيشرب وهو بيصلي، من حاجة غريبة جدا. عينيك بتدمع، ما تطلع المنديل وانسى عينيك، ما فيش منديل، بثيابك يا سيدي، بالغطرة، الجماعة بتوع الغطرة، الجلابة. لسه أخ بيحكي لنا قصة في المغرب عندهم، ربنا يبارك فيه، على قصة الجلابة دي. بيقول لك واحد دخل على جماعة كده من المغرب ربنا يبارك فيهم، فمين فيكم الشجاع؟ فواحد قال له أنا أشجعهم. أنت أشجعهم؟ قال له أي. فراح جاب له وقت حديد كده، قال له ورميه بقى شجاعتك، روح انكتوا في المقابر. وكان الدنيا ليل ومفيش قمرة، ما دام أنت راجل سبع رجال، هو الاختبار ده، هتروح تاخد الوتد الحديد ده تدقه فين؟ في المقبرة، وتيجي تاني واحنا نشوفك حطيته هناك ولا لا. صاحبنا وسط الرجال لازم يبقى سبع رجال، جري خد الوتد وجري جري جري جري، دخل المقبرة وهو مرعوب، الدنيا ظلمة، وقعد يدق في الوتد، اتاريه بيدق على الجلابة ومش واخد باله، جلابة كبيرة من تحت، فراح دق الوتد في الجلابة في الأرض. فبعد ما خلص إيه؟ ففكر الأموات مسكوه، أغمى عليك أنا هيموت. الشجاع السبع رجال. إيه؟ فالفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد، قالها سفيان الثوري رحمه الله تعالى. أنا عندي حالات يجوز فيها الحركة، يجوز فيها كذا ضرورة، ولا حرج ولا تؤثر على صحة الصلاة. فكلمت الجارية النبي فأشار بيده، يعني سكوت عارف، رجعت من سكات. لما خلص النبي عمل ايه؟ قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين. يعني النبي كان بيسمع للجارية هو في الصلاة، خلي بالك بيسمع للجارية فين؟ في الصلاة. سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد قيس بالإسلام من قومهم. يعني كان في برضه ضروره مهمه شبه النبي عن صلاه السنه، جماعه جايين بالاسلام اهو. عشان كده برضه احيانا يا جماعه بيكون عندنا مثلا جاي لنا الجماعه غير المسلمين في نقاش معين، فبنأخر الصلاه 10 دقائق بس، ما فيهاش حاجه، دي ضروره شرعيه. تجد البعض يتمعر ويتضايق، هتصلي ولا نصلي احنا؟ صلي يا اخويا انت، صلي يا اخويا، صلي انت يا اخويا، خلاص الورع بيخر منك، مش قاعد الورع خلاص منك بيخر، وتلاقيه رايح جاي عليك ويشاور لك وينده لك ويعمل. يا جماعة هنا ضرورة، دول ناس جايين يتعرفوا على الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وكله في ميزان أهل المسجد. ما بنتحملش لو أخرنا ربع ساعة بين الأذان والإقامة، تلاقي العملية هيصة والناس بتغلي بره. أقول لهم صلوا، مع أن الجماعة الأولى لمين؟ للإمام، هي جماعة الإمام، جماعة مين؟ الإمام. فده الفقه يا جماعة، اتعلم الأحكام الشرعية دي من الكتاب والسنة. يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد قيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. إذا كان بيقضي إيه؟ سنة الظهر. وعند الإمام مسلم، يعني كان إن شاء الله كده المغرب وجب، دقيقتين بس عشان نختم المسألة دي فقط، هما دقيقتين إن شاء الله ومش هشرح، أنا هسرد على طول الله. وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها، ودي من خصوصيات النبي. قال يحيى بن أيوب وقال إسماعيل: تعني داوم عليهما. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأما قضاء السنن الراتبة فالصحيح جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة، وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة، والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعين. شوف كلام العلماء. ولأن النهي بعد العصر خفيف لما روي في خلافه من الرخصة وما وقع من الخلاف فيه، وقول عائشة إنه كان ينهى عنها معناه والله أعلم نهى عنها لغير هذا السبب، أو أنه كان يفعلها على الدوام وينهى عن ذلك، يعني المداومة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا الكلام ده محتاج تفصيلات، ولكن أنتوا الحمد لله يمكن أنتوا فاهمين. فإذا صلى العصر صلى ما بعده، ودي هتحتاج انت بقى هتحتاجها في الدول دي قوي، الجماعه اللي بيسافروا كتير وبيجمعوا الصلاه، خلي بالك قوي هتحتاج للمساله اللي جايه دي، هقولها بسرعه. اذا صلى العصر صلى ما بعدها صار ما بعدها وقت نهي، سواء صلاها في اول الوقت او جمعها جمع تقديم. يعني حضرتك كنت مسافر صليت الظهر قصر وجمعت مع العصر، مفيش صلاه بعديها خلاص بقى، الا الايه لسبب ما ينفعش تتنفذ. ليه؟ لان خلاص انت بعد العصر دلوقتي، ده لسه الظهر اهو الساعه 2. لا، ما انت جمعت بمجرد ما صليت خلاص، يبقى ده العصر عندك انت، مالناش دعوه بالناس، انت حالك صليت ايه العصر، يبقى ده وقت مفيش صلاه بعدين، افهم معايا. طيب، قال ابن قدامه: النهي عن الصلاه بعد العصر متعلق بفعل الصلاه، فمن لم يصلي ابيح له التنفل وان صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل وان لم يصلي احد سواه. لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاه بعد العصر. وعلى ذلك حضرتك مثلا جمعت المغرب والعشاء في وقت المغرب في السفر، يبقى صلي الوتر بعد العشاء مباشرة. تقول لي ده لسه ما جاش. لا، ما هو الوتر ميعاده امتى؟ بعد العشاء. وانت صليت عشاء ولا لا؟ صليت، يبقى صلي الوتر. وصلت كده؟ وصلت ولا لسه؟ صلاة الوتر، الركعة الوتر، صليت العشاء جمع تقديم في وقت المغرب وانت مسافر، صلي بعدها الوتر على طول. تقول لي ده لسه العشاء ما جاش عند الناس. عند الناس، لكن عندك انت ايه؟ صليت العشاء خلاص. ومدام صليت العشاء معروف ان وقت الوتر بعد العشاء حتى الفجر، يبقى صلي الوتر مباشرة. تقول عائشة رضي الله عنها أرضها مبينة أن النبي كان لا يصلي النافلة في السفر عدا سنة الفجر، كذلك الوتر، لأن أنت في السفر ما فيش صلاة نافلة، صلي الفرض فقط قصر وما تصليش النافلة. طب من صلى النافلة تجزئه، ولكن السنة ما فعلها النبي في السفر إلا إيه؟ سنة الفجر والوتر. تقول عائشة كما عند البخاري وغيره: قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم صلى 8 ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بعد النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا. أبدا دي يعني لا في سفر ولا في حضر، يبقى سنة الفجر تصلى حتى في السفر، وكذلك الوتر. أما بقية الرواتب لا تصلى في السفر، وهذا حال النبي تخفيفا عن المسافر لحاله ولحاجته. بهذا القدر إخوتاه أكتفي إن شاء الله تعالى. هنقرأ بس النص الوارد بعد هذا الحديث، هذا الحديث، ونرجعه إلى الدرس القادم إن كان في العمر بقية. فعندنا الحديث التالي هو الحديث 54 في باب المواقيت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب رواه البخاري ومسلم إن كدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.